الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي والشارح فضيلة الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزر الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق عن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة وفي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج، وتكلمنا عن كلام السلف الصالح في هذه المسألة، وقلنا أنه لا اختلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال أن الذي دلت عليه النصوص هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بقلبه. ثم قال الإمام الطحاوي: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أعيد الفقرة مرة ثانية: لا ندخل في ذلك متأولين، ذلك إشارة إلى ما سبق ذكره، متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الشرح: هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله جاءت بعد الكلام على الرؤية ورؤية الرب عز وجل في الجنة وفي العرصات، وأيضا بعد هذه الجمل تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الجمل تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل الدين بعام وفي مسائل العمل والعقيدة بخاصة، والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، وذلك أن العقيدة والعمل الجميع يعمل به ويعلم من جهة أنه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكل كلمة الله تعالى كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقولهم سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا، يعني في الأخبار، وقولهم وعدلا يعني وعدلا في الأمر والنهي، وقوله لا مبدل لكلماته فالشريعة بابها واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل، يعني الأبواب العلمية والأبواب العملية من جهة مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، أي ما كان من الوحي. لهذا قال رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وذلك أن الأمور، أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل، لا بد أن يكون ثم إشكال في عللها أو في القناعة به، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل، وهي أن الدين قائم على البرهان. الدين قائم على البرهان. تبسيط لما ذكره الطحاوي ولما ذكره الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة، نقول أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من جنس أو هما من جنس كلام العرب، وكلام العرب إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون إنشاء، والإنشاء إما أن يكون أمر أو نهي أو استفهام أو نداء أو تعجب. فكلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج عن هذين النوعين. فالأخبار يلزم منها التصديق، والأوامر يلزم منها التنفيذ. ولكن باستقراء النصوص ولد العلماء أن العبد إذا أقر بكل الأوامر وأقر بكل النواهي ولكنه ما استطاع أن يعمل بها كلها إما عجزا وإما إهمالا وتكاسلا، فإنه طالما أنه أقر بهذه الأوامر وبهذه النواهي فتركه للعمل بها لا يخرجه عن الملة إلا إذا دل الدليل على ذلك. واضح؟ ثاني التصديق، خلاص كل خبر يلزم منه التصديق تصديقا جازما. وهنا أيضا مسألة، وهي لا فرق عند أهل السنة والجماعة في كيفية جاء الخبر، سواء كان متواترا أو غير متواتر. طالما أن الخبر جاء ووصل إلينا وحكم عليه أهل الاختصاص بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا التصديق. طب الأوامر بقى، الأوامر أو النواهي اللي يفعل أو لا تفعل، هذه الأوامر وتلك النواهي طالما أن المؤمن أقر بها، أقر بوجوب العمل بها أو بحرمة إتيانها، ثم تخلف عن العمل عمدا أو فعل المحظور أيضا عمدا، فهذا لا يكفر بتركه الواجب ولا بفعله للمحرم طالما أن الدليل لم يدل على الكفر. أما إذا دل الدليل على الكفر فلا مناص من تحقيق الدليل بأي حال من الأحوال. طيب هنا يقول إن الدين قائم على البرهان. طيب في بعض الأخبار وبعض الأوامر في شريعة الله عز وجل من الممكن أن العقل يقف أمامها وعنده شيء من الاستغراب وشيء من الحيرة. في هذه الحالة جاء كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه وقال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولعلكم تذكرون ما قعدناه قبل ذلك أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. ها واضحة إشغال القاعدة دي؟ واضحة؟ واضحة؟ طيب الشريعة أخبارا وأوامر، معايش محمد، تأتي بما تحار فيه العقول، يعني العقل يحتار. كيف حدث هذا؟ طيب وكيف هذا الشيء موجود ونحن لم نره؟ يبقى هنا العقل احتار. أما أن الشريعة تأتي بأمور سواء في الأخبار أو في الأوامر والنواهي وعقل يحيلها، أي أن يقول هذا مستحيل، العقل ذا عقل منكوس لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، بل هو عقل مخلول. يبقى شريعة الإسلام في كل الأخبار والأوامر كما قال ربنا عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني كل ما أخبر به ربنا عز وجل صدق وعدل في الأوامر والنواهي، ما جاءت الأوامر والنواهي إلا لنسعد في دنيانا. فكون إن عقل من عقول البشر ينظر إلى خبر من الأخبار الشرعية أو إلى أوامر من الأوامر الشرعية أو النواهي ويبدأ يتكلم فيه ويقول هذا مستحيل، هذا ما ينبغي أن يكون، العقل ده مرفوض. ولكن ممكن يحتار، يحتار يعني يقول لك يا أخي يعني كيف مثلا تسقط الذبابة وأملقها، واخد بالك؟ ممكن العقل يحتار. لما؟ لأنه كما تعلمون رسل العقل الخارجية مطلقة الإدراك ولا مقيدة؟ مقيدة، يبقى هو ما استوعبش. مثلا يأتي النص الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به على البراء من مكة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع. طيب العقل يقول لك يحترق، كيف وما هذا البراء وكيف ركبه وكيف مشى به ثم كيف عرج به؟ العقل ممكن هنا إيه يحتار، ولكن أنه يحيل هذا لا. ومن أجل هذا نقول عند الأخبار ليس أمامنا إلا التصديق والتسليم لله عز وجل، وعند الأوامر الاستعانة بالله والتنفيذ، كما قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز لما نزل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآيات شق ذلك على الصحابة، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل ما كلفنا به من شريعة الإسلام هو في وسع النفس البشرية. أيضا هناك فرق دلت النصوص الشرعية عليه بين فعل المأمور وبين ترك المحظور. بين إيه؟ فعل المأمور وبين ترك المحظور. بغض النظر بقى المأمور ده على سبيل الحكم والإلزام بالفعل، والمحظور على سبيل الحكم والإلزام بالترك. الفرق يكمن فين؟ في مسألة الاستطاعة. الاستطاعة يعني هل من الممكن المأمورات تعلق على الاستطاعة أم لا يمكن؟ وكذلك المنهيات تعلق على الاستطاعة أو لا يمكن؟ وإذا علق الأمر أو النهي على الاستطاعة، هل من عجز يعفى عنه الإثم أم لا؟ الكلام واضح ولا في صعوبة؟ واضح؟ طيب ماشي. دلت الأدلة الشرعية على أن فعل المأمور، فعل المأمور يعلق على الاستطاعة، فممكن أن يعجز الإنسان على فعل بعض المأمورات. هنا لا يأثم ولعل الله عز وجل يجازيه على نيته. ده الكلام ده إمتى؟ فين؟ في فعل المأمور يعلق على الاستطاعة. طيب ترك المحظور، ترك المنهي عنه، هل يعلق على الاستطاعة؟ لا، لا يعلق على الاستطاعة. فكل من ادعى أنه لا يستطيع أن يتخلى عن النظر إلى النساء الأجنبيات هذا كاذب في دعوى ويأثم. والدليل على صحة هذا القول قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فلم يعلق الترك على الاستطاعة، ولكن علق الفعل على الاستطاعة. وأيضا هنا مسألة، وهي ليس كل من ادعى عدم الاستطاعة يقبل دعواه، لعله كاذب. يعني واحد يقول لك أنا والله يعني لا أستطيع أن أصوم رمضان في شهر طوبة. طب يا ابني ده طوبة أو شهر إكياك، صباحك مساء، قم على إفطارك حضر عشاك، واخد بالك؟ كيف تقول أنني لا أستطيع الصوم؟ يبقى دعوة باطلة لا تصدق. وكذلك كل من ادعى أنه لا يستطيع أن يترك المحظور فهو كاذب في دعواه ويأثم. ده الفرق بين فعل المأمور وبين ترك المحظور، والفرق بين الأوامر وبين الأخبار. يقول: وهي أن الدين قائم على البرهان. الدين قائم على البرهان. خلاصة الكلام الذي سوف يأتي به الشارح أكرمه الله عز وجل يكمن في أمرين اثنين. الأمر الأول أن مصادر العلوم على وجه الأرض اثنان: نقل مصدق واستدلال محقق. هي دي كل مصادر العلوم. النقل المصدق قرآن وسنة، والاستدلال المحقق بيختلف، واخد بالك؟ بالتجارب، ببعض الحواس كما سوف يذكره الشيخ. دين الله عز وجل قائم على هاتين الركيزتين، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الاستدلال المحقق إذا تعارض مع النقل المصدق فلا قيمة ولا وزن له. استدلال محقق تعارض مع الايه؟ مع النقد المصدر. لان ذكرنا قبل ذلك ان الاستدلال المحقق مصدره ايه؟ مصدره البشر هم اللي بيعملوه. اما النقد المصدق فمصدره النقد الوحي، وما يفعله البشر فالاصل فيه الخطا والزلل. وضحت يا اخواننا الكلمتين دول؟ نسمع كلام الشيخ كده يقول: والامور التي يتعاطاها الناس ثلاثه: امور عاطفيه، يعني برهانها العاطفه والغرائز، يعرف الجوع ويعرف العطش ويعرف الخوف ويعرف الرحمه، او يعرف الرحمه بعاطفته وفطرته، وهذا شيء مركوز في الطباع. الانسان مثلا يرى الشيء يقوم يخاف، ايه اللي حصل ما يعرفش، وعمال يرتعش وخلاص. هذا الشيء ركزه ربنا عز وجل في طبيعه البشر. النوع الثاني برهان عقلي، وهي الامور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعلم ونحو ذلك من الامور العقليه، وهي التي خدمها علم المنطق بشكل عام. ولكن نلاحظ ليس كل ما أطلق عليه ثوابت المعقول أو صريح المعقول يؤخذ بالتسليم، لا، لا يؤخذ بالتسليم إلا النقل المصدق. أما إذا جاء العقل وقال هذا صريح المعقول أو ثوابت المعقول خذوه مسلمين كأخذكم للنقل المصدق، لا أبدا، هذا ما قال به أحد. لما؟ لاحتمالية الخطأ فيه. اللهم إلا إذا بقى جاء الثوابت المعقول أو صريح المعقول ودل عليها النقل المصدق، يبقى في هذه الحالة تقبل، لا لأنها صريح المعقول بل لأن النقل المصدق شهد لها أو أيدها. النوع الثالث من البراهين: البراهين الدينية. والبرهان الديني مبني على مقدمة، وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي، ولهذا لا يصح أن يخلط بين هذه البراهين. فالدين ليس مصدره العقل وليس مصدره العاطفة، وإنما مصدره نوع من البراهين، وهذا لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة، وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. معنى كلمة بحتة يعني ايه؟ يعني هي كده تقبل هكذا، لا تقبل نقاش ولا جدال ولا نظر ولا أخذ ولا رد. وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة: التصديق بوجود الله واستحقاقه للعباد، التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، التصديق بالرسل عليهم السلام وبالآيات والبراهين التي أوتيها كل رسول. فيما ذكرنا كل هذه البراهين، وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها. معنى كلمة عقلية في أولها أي أن العقل الصريح لا ينكرها. يعني مثلا مسألة وجود المولى عز وجل، وجوده الله فقط بدون بغض النظر عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ما فيش عقل في الدنيا يمكن أبدا. وهذا المعني الذي يعنيه بعض الناس يقول ربنا عرفه بالعقل، المعنى بذلك يا أخوانا أي الاستدلال بالعقول الصريحة على أن للكون إله، ده حدود العقل بس. أما أنه يدخل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، هيهات هيهات. مقولة صحيحة، مقولة صحيحة، بس لازم توضح. عرفوه بالعقل، ماذا تعني بذلك؟ تعني بذلك أن هذا الكون له إله خالق مدبر رازق، أكثر من ذلك ما يستطيع العقل. طب اسمه إيه؟ اسمه الله. جبتها منين؟ بالعقل. أبدا كذاب. معايا يا إخوانا كده؟ يبقى دي مبنية أساسها على العقل، على صريح المعقول. وكذلك إذا سلم العبد بوجود الإله، واخد بالك، وبعد ذلك بعث الإله بشرا من الرسل، رسولا من البشر إلى الخلق، وأمرهم ونهاهم وأيدهم بالآيات الباهرات التي يعجز عنها جميع المخلوقات العقل يسلم. العقل يسلم لهذا. أي معنى كلمة الشيخ هنا إن وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها. يعني أننا حينما نستسلم للبرهان الذي استسلمت له القرون من قبلنا، فالصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لأنهم سلموا، ثم تبعهم من بعدهم في التسليم لأن من قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه، وهو أنه أكان في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق وهو البرهان. وأما وما قبل هذا البرهان ثم براهين أخرى لا مجادلة في هذه الملة، يعني في اتباع الفرق على صحة هذا البرهان من الكتاب والسنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حق فإنه برهان. فكرين مرة ذكرت لكم قصة لها دلالة عجيبة، سأختصر على محل الشاهد لأنها طويلة. حاصلها القصة ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الواحد بن زيد، وهذا الرجل تكلم فيه بعض أهل العلم من ناحية المعتقد والتصوف. حاصلها ده بس عظيم وصل إيه؟ إن العقل يسلم للبرهان النقلي لا ينكره. طيب لو أنكره اعلم أنه عقل مخبول. حاصل الأمر إن عبد الواحد بن زيد كانوا في سفينة فانكفأت بهم، المهم إيه؟ وصلوا إلى جزيرة ومكثوا ليصلحوا السفينة، وهم في الجزيرة وجدوا رجلا يعبد صنما، معه صنم بيعبد، فقالوا له ما هذا؟ قال له إله الذي أعبد حتى نعلم جيدا ما ينفعش بشر يعيش من غير أن يكون له معبود، يستحيل، فمن لم يعبد الله سيعبد غير الله شاء أم أبى. فقالوا له عندنا من يصنع مثل هذا الإله، يعني انت تقوم تصنع إله بإيدك وتعبده؟ ده ما فيش عقل يقول الكلام ده. فرد عليهم الرجل وسألهم وقال له وأنتم من تعبدون؟ السؤال واضح، من تعبدون يعني ايه؟ ما فيش حد اسمه بيعبدش. طب انا عرفت نفسي بعض الإله بتعبد، انت بقى انتم من تعبدون؟ فرد عليه عبد الواحد قالوا نعبد الله. قال له ومن الله؟ فلو انه عرفه ما سال عنه ومن الله قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي المخلوقات قضاؤه وقدره. قال له ومن دلكم عليه؟ ما هو في السماء عرش وفي الأرض سلطان وفي المخلوقات قضاؤه وقدره، العقل ما وصلش لديه، من الذي دلكم عليه؟ قال بعث إلينا رسولا. قال له وما فعل الرسول؟ قالوا مات. قال وهل ترك لكم شيئا؟ قالوا نعم كتاب الملك. قال أرني. فعبد الواحد يطلع المصحف قال لأحسن القراءة فاقرأ عليه. يقول عبد الواحد فقرأت عليه شيئا من القرآن فقال كفى، ما ينبغي لمن أنزل هذا أن يعصى. وتتفهم ما ينبغي لمن أنزل أن يعصى؟ ما ينفعش. العقل الصريح يقول الكلام ده، يستحيل أن إله ينزل هذا الكتاب المعجز ويتجرأ عليه أدب، إن تجرأ عليه فهو مخبول العقل. يبقى كلها براهين وشواهد يصل إليها العقل الصريح مصدقا ومقرا للنقل الصحيح. يقول لأن الجميع يقرون بهذا البرهان ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق فإنه هو برهان، لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يسلط العقل على الكتاب والسنة أم لا يسلط؟ هل العقل تبع أم لا؟ ونحو ذلك. والخطأ جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها، اللي هي العاطفة والغرائز والعقل والنقل المصدق. خد بالك، العاطفة والغرائز بترجع إلى النقل المصدق. خد بالك يا أخوانا، يعني الإنسان لما يشعر بالجوع، واخد بالك، بيشعر بشيء معين الله عز وجل أودع فيه إنه ما يبدأ يأكل، فلما أكل وذهب الجوع استدل على أن الأكل يذهب الجوع، وكذلك الشرب وغيرها من من الغرائز. يقول الخطأ جاء من جهة الخط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها. هذه مقدمات بين يدي البحث. العقلانيون خلطوا بين أنواع البراهين الثلاثة، فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحد، بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني. ايه معنى متسلطا؟ يعني حاكما ومهيمنا عليه، لأن العقل به عرف الشرع وعرفت صحة الشرع، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. يقول كما سيأتي في رد هذه المقالة. والطحاوي رحمة الله عليه قد استحضر القسمين معا، استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه، وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث، بحث الرؤية. ولهذا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان، بدأ من هذه. فإذا أقمت وصدقت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق لأنهما من عند الله عز وجل، فالسنة واحدة، فإذا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنة. وإذا كان ثم شك أو ثم تردد، فإن المرء لا يسلم له دين، لأن البراهين كما ذكرنا ثلاث: برهان عاطفي وبرهان عقل وبرهان دين. والبرهان العاطفي لا ينضبط، نعم، لأن عواطف الناس مختلفة، والبرهان العقلي لا ينضبط، لأن العقلانيين من المعتزلة والأشاعرة وجماعات قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع. قلنا العقل غير منضبط، نقدم عقل من؟ تكتب عندك في الهامش المعلومة عشان ما تنساهاش. ووجه ذلك أن رسل العقل الخارجية متفاوتة، متفاوتة، وقدراتها محدودة، ومن ثم يأتي التباين فيما يقرره العقل، ومن ثم يأتي التباين فيما يقرره العقل. يقول: قلنا العقل غير منضبط، نقدم عقل من؟ طب أسأل سؤال كده، قول الشيخ العقل غير منضبط، وقبلها قال إن عواطف الناس مختلفة وأيضا غير منضبط، ما الدليل على هذا الكلام؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ العقل غير منضبط، ما الدليل على هذا الكلام؟ مش اللي قلته لك، هي كلمة واحدة بس. من وقع؟ ها؟ أحسنت، الواقع، الواقع. لنقول إيه؟ لأن في إخواننا كده حاجات في الكون ثوابت. إذا سمعت أحدا معايا علاء، إذا سمعت أحدا ينكرها، نصيحة اعلم أنه فاقد العقل، دي ثوابت ما ينفعش نتكلم معاه. فإذا قلت إن العقل غير منضبط وقلت له الدليل الواقع أنكر، ما تتكلمش معاه، ده ممكن خمس عقول في بيت واحد وفي أسرة واحدة لا يتفقون على شيء واحد. فكيف إذا قلنا أن العقل غير منضبط والدليل الواقع ينكر هذا؟ لا، ده إنسان خلاص الكلام معه مرفوض. يقول: هل ثم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا، في النظر إلى الكونيات.
صاحب العربية فئة الملاك اللي مرة صحيح، صاحب العربية فئة الملاك
يقول كنا العقل غير منضبط، نقدم عقل من؟ هل سمى عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا، فالنظر إلى الكونيات ليس سمى عقل واحد. مثلا الفلاسفة اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض، وهم الذين قدسوا العقل، اختلفوا في مقتضيات ذلك، اتفقوا على قاعدة العقل، لكن هل اجتمعوا؟ الجواب لا، ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى. فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية، والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية، والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما، ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. لذلك من التناقضات إن المعتزلة أثبتوا 3 صفات والأشاعرة أثبتوا 7 صفات كلها بالعقل وأنكروا الباقي بالعقل. وإذا نظرت إلى إنكارهم لبقية الصفات بالعقل يلزمهم أن ينكروا ما أثبتوه بالعقل ولا فرق. لذلك من أشد الناس تناقضا الأشاعرة في إثباتهم لهذه الصفات، أثبتوها بالعقل وأنكروا الباقي بالعقل. إذا نظرت إلى الأسس التي من خلالها أنكروا لبقية الصفات تنطبق تمام الانطباق على التي أثبتوها بالعقل، وهذا إن دل على شيء يدل على التناقض الشديد الشنيع بين العقول. فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط، انتبهوا يا أخوانا لأن الكلام ده مهم جدا في واقعنا، لأن ما حدث من أهل البدعة هم أنهم احتكموا إلى عقولهم واستحسنوا بعض الأمور، وقالوا طالما أنها مستحسنة يبقى خلاص تمشي، وجعلوا من أنفسهم يعني رقباء وحكماء على بقية البشرية، وقالوا هذا الذي ينبغي أن يكون، ما ينبغي أن يترك الساحة إلى غير ذلك ما قالوا. كل هذا بماذا؟ بالعقل. يقول فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط والبرهان العقلي غير منضبط، فإذا البرهان الديني يجب أن يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين، وهذه المقدمة بيقين هي الكتاب والسنة لأنهما وحي الله، وأمنا بذلك عن برهان. وسبق أن ذكرنا ذلك في الكلام على معجزات وبرهين آيات الأنبياء. فإذا المقدمة التي يتفق عليها ويمكن أن يجمع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. فإذا كان كذلك كان البرهان الذي يتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة. الكلام الفهم لو ربنا أعنا واستوعبنا واعتقدنا هتفهم معنا دي، ومش كده بس، وأي إنسان يختلف معك في هذه المقدمة اعلم أنه مبتدئ ويحرم عليك الجلوس والنقاش معه، اللي هي أن الأساس الذي نتفق عليه والبرهان الذي كله حق لا ريب فيه والذي يجب علينا أن نستسلم له بلا نزاع الكتاب والسنة. اتفق معك في هذه المقدمة ثق تماما لن تختلف معه، أما إن اختلف معك ما تحاولش تكلم معه، ده رجل ضال مضل مبتدع ضال. يبقى أقول له من حيث المبدأ كتاب وسنة هو البرهان ونستسلم له ونسلم له. ممكن بقى يختلف معك في الدلالات سيحكم أيضا بقواعد، ممكن يختلف معاك في الحكم على بعض النصوص باعتبار مصدر مجيئها إليه سيضيق عليه، ولكن المقدمة دي لم يتفق معك فيها وتجلس معه تغلطان. وإن أتيت من الجدل والعقلانية الكثير أنت مخطئ، آثم لجلوسك مع هذا المبتدع الطالب، لأن هيبقى الأساس اللي تحتكم له أنت هو إيه؟ العقل. طب ما ممكن تيجي لمرحلة معينة يقول لك والله أنا شايف كده، تقول له لا كده غلط، يقول لك ليه؟ لماذا رجحت عقلك على عقلي؟ وعقلك بالترجيح ليس أولى بعقلي بالترجيح، يبقى لن نتفق وسنخرج بكلام ما أتى من ورائه أي ثمار. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح، لما الإمام أحمد يقول وترك المراء والجدال في الدين والخصومة فإنها تقضح الشك في القلب، مبنيا على هذا الأساس. يبقى أنا أسلم ربنا تبارك وتعالى أخبرنا بأخباره ما يسعنا إلا التصديق. واتقوا النار التي أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين. بنيت وانتهت خلاص، أين هي؟ العقل لا يستوعب. واضح يا أخوان الكلام الذي يقيم في منتهى الأهمية. وكما ذكرنا قبل ذلك أرى لزاما على كل واحد منا بعد أن يرجع إلى بيته إن شاء الله سالما مأجورا يعيد القراءة من جديد مرة واثنين وثلاثة حتى تستوعب وتلخص الكلام ده في ورقة عندك كده وتبقى ديت الأساس. أنت بتتكلم مع إبليس نفسه، قل له المقدمة دي نتفق عليها؟ إن اتفق معك إبليس الأمر البئس. خالفك فيها شيخ الإسلام في زمانه، إياك أن تتكلم معه بكلمة واحدة. نأمل إن شاء الله أن يكون الكلام ده واقع. إذا ما ينفعش بقى تقول إيه ده أنا عاوز أتكلم معهم ده يرجم من وضعهم خير، لعل الله يهديهم على دينه. يا رجل طيب هو لا يسلم معك في المقدمة، فكيف يتكلم معهم في فروع وأنت اختلفت معه في أصل الأصولية؟ يقول: ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد فترجعه إلى التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان، وإنما هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. ركزوا، لعلكم تذكرون قد أمليت عليكم قاعدة قبل ذلك ذكرها العلامة السعدي في التفسير، وبالتحديد عند تفسير قوله عز من قائل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينظر. حصر القاعدة إيه؟ إذا دلت الأدلة النقلية والبراهين العقلية على أمر ما من أمور الدين سواء في العقيدة أو في العمل، وخبرك دلت الأدلة على ذلك، يصبح هذا الأمر ثابت وقاعدة عند المسلم. طيب بعد ذلك أتته شبهات على هذا الأمر، أتته شبهات على إيه؟ على هذا الأمر، وعجز عن ردها، وعجز عن ردها. فليس معناه عجز عن ردها أن يطعن في هذه الثواب، بل هي ثواب وإن عجز عن الرد. بالضبط كده، إحنا عندنا عقيدة الواد مش متربى عليه وحسام، وأنا معاه متربيين على عقيدة أن نبي الله عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أنبياء الله ما مات وما صلب، صح يا شيخ محمد؟ وما قتل، بل رفعه الله إليه. طيب تعمل إيه في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه؟ والله قدرت تستوعب خير وبركة، ما استطعت أن تستوعب، قل يا عم دي أمر مشتبه وأنا عندي عقيدة ما حدش عنه. صح، عندنا أخبار متواترة. إيه الأخبار المتواترة دي؟ لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. طيب تراءى لنا غير ذلك؟ لا والله يا أخي الفاضل الكلام ده مبدأ مرفوض عندنا، الكلام ده باطل. لما؟ ليه؟ لأن أنا عندي أصل. تبدأ الوضع الأمور الظروف مهيئة والوضع كويس ومصر بتولد من جديد إلى غير ذلك، تم نقده. لا، من عندي ثوابت. هو ده يا أخوانا قطب الراحة في الاستقامة على المنهج الصحيح. هل يا ترى ما ثبت لدينا من معتقدات وثوابت فعلا لا نتزحزح وإن أثيرت حولها الشبهات؟ بس زي تماما كده واحد أتك وقال لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معايا شيخ بشير، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتم آية من القرآن، ده ضد الثوابت. طب لو قال لك الآية هي ورهلك بعينيك أتصدق؟ الله يجزاكم الخير، هو ده الأساس، وهذا ده قطب الراحة عند أهل السنة والجماعة، الثبات على الثواب مهما رأيت غير ذلك. يبقى البرهان في الكتاب والسنة. طيب ما استطعت أن أستوعب، خلاص سلم. ليه؟ لأن ممكن يكون وانت بتقرأ البرهان والدليل ما استوعبت، أو عندك خلل في الفهم، أو ممكن يكون الشارع أخفى علة الأمر عنك، قال لك لا اتجه اتجاه الكعبة وبس. طب امال فأينما تولوا فثم وجه الله، قال لك لا اتجه هنا وخلاص. طب ما فيش سبب؟ لا، سنخفي عنك العلة حتى نرى قدر التزامك بالنص. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. واضح يا إخوانا؟ دي هو ده مفترق الطرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، التسليم للنصوص، وطالما إن الشيء عندك ثابت خلاص. أيضا هذا الذي نقول أنه ثوابت لا تقبل البحث ولا إعادة النظر ولا الأخذ والرد ولا الشك ولا الريب، هذه الثوابت ما ثبتت إلا بأدلة يقينية. يعني احنا ما حطناش الثوابت من دماغنا شو محمد، لا ده احنا عندنا أدلة من خلالها وصلنا إلى ثوابت. ما هي هذه الثوابت؟ إن سد يأجوج ومأجوج موجود، ويأجوج ومأجوج خلف السد يوميا بيحفروا حتى يأذن ربنا عز وجل ويخرجون على أهل الأرض يعيثون في الأرض فسادا. أين هذا السد؟ أخفاه عنا ربنا. طيب لما أخفاه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. واضح يا مشايخ؟ الاعتقاد يرسخ وينقل إلى العامة بس بطريقة بسيطة مع ضرب الأمثلة. لذلك من أنجح الوسائل للداعية أن يصل بمعلومته إلى من يدعوه، إن كان هؤلاء القوم يسلمون للأدلة كفوك نصف الطريق. ثم الثاني، حاول أنت بالبرهان تثبت له أنه سلم وانصاع في بعض الأوامر وعارض في بقيتها. اسألوا بقى لما؟ مع أن الذي قال هذا هو الذي قال هذا، فلما سلمت في هذه ولم تسلم في تلك؟ واحدة من اثنين، إما أن تكون متناقضا، وإما أن يكون عندك شك في هذه الذي لم تسلم فيها، وكلا الأمرين أمر من الحنطر. واضحة؟ قل له أنت سلمت المغرب 3 ركعات مظبوط، وكذلك العشاء والفجر، العشاء 4 والفجر 2، ونجهر بالقراءة. لما يسكت؟ طب الظهر 4 والعصر 4 ونسر، لما يسكت؟ مع أنه يقول لك طيب أخذ الظهر ده الواحد بما يتغدخ تعبان في الشغل، طب يريح شوية. طب ما كان المقبول أن الفجر الواحد صاحي من النوم نشيط 4 ركعات، والظهر الواحد هل كان طول النهار شغال خلي ركعتين والواحد ينام، واخد بالك؟ لا، المشكلة بقى أن المسلم بيسلم. طب لما سلمت في هذا ولم تسلم لما قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ أنتم معايا يا أخوانا في المسألة دي؟ الكلام ده لما تلقيه على عامة القوم فعلا كل واحد يبدأ يفكر في نفسه. اسأل نفسك، أنا انصعت للصلاة واستقمت على 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 كلامي، أما لما قال لي احنا شعرك كذا وسيب الشعر الفلاني وسيب الحته الفلانيه وطرش الحته الفلانيه، لما لم انصاع اليه؟ معايا على لما لم انصاع اليه؟ ده فعلا ده مش كويس بحق خاص، لان اي عاقل على وجه الارض لا يقبل على نفسه التناقض لأنه لا يتناقض إلا غير السوي. أما السوي عموما يتناقض، فلما تناقض دل على أنه غير سوي، ويكفي أن تظهر عواره أمام نفسه. واضح يا إخواننا؟ طيب نقرأ سويا. يقول: فالكتاب والسنة برهان صحيح، فإذا لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان، وإنما هو خلل في الترقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار اللي هي العلل. كذلك في أمور العبادة، في الصلوات مثلا، في الفجر نصلي اثنتين، وفي المغرب ثلاث، والباقي أربعة. لماذا الحد على هذه الصفة؟ ولماذا الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية على مقدمة من التسليم. لذلك المعنى المعقول في الوضوء وفي غسل الجنابة النظافة والنشاط، ده بالتيمم. خرجنا عن المعقول خالص خالص، يا ضربة بالتراب. طب لو قلت ما فيش داعي من أصله كانت مقبولة، مظبوط يا اخوانا؟ يعني لو واحد فقد الماء والشرع المطهر قال له طالما فقدت الماء خلاص صلي من غير وضوء، اما تعفر وشك بالتراب، يبقى هنا لا يستطيع المسلم ان يقبلها الا اذا كان عنده مبدأ التسليم، التسليم للكتاب والسنة. ولهذا فإن البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة، وهي وحدة مصدر التلقي. طيب في بقى في الهامش عندك كده كلام ابن القيم موجود؟ طيب سأمليه عليكم، ومن كان عنده موجود فليتابع معنا القراءة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الرابع صحيفة 44 و200: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم، وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان. اللي النسخة اللي معاه ما فيش فيها الهمج ده الصواب بيكتب الكلام ده، إما يكتبه في الهامش اللي عنده من التسعة الهامش، وإما في ورقة وتلصق. أرجو الاهتمام، الله يبارك فيكم، لأن ممكن كلمة واحدة من إمام نستوعبها أنا وأنت فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة وما الذي يمنع. يقول ابن القيم: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأي أو قياس أو استحسان. نعم، وقد كان السلف الطيب يشتد نكيره وغضبه على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأي أو قياس أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائنا من كان. ويهجرون فاعل ذلك، ويهجرون فاعل ذلك. نعم، أو قول أحد من الناس كائنا من كان، أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك. ذلك عيد على إيه؟ القياس والاستحسان، وينكرون على من يضرب له الأمثال. عارف كلمة وينكرون على من يضرب له الأمثال؟ عارف معناه إيه؟ هنسيبها لمين؟ هي هي دي والله. ويضربون له الأمثال بالضبط كما روى الترمذي النقاش بين أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين. أبو هريرة بيحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فاعترض ابن عباس على أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده حلالا في كتاب الله؟ يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم، ده اسمه بقى هنا ضرب الايه؟ ضرب الأمثل. طب النص جه يضرب أمثلة، يعني يأتي بأشياء العقل يستبيزها ولكنها تعرض النص. تمام، زي ما ذهب رجل من قبيلة هذي إلى شريح بن هان وقال له يا إمام ما دية الأصابع؟ قال 5 من الإبل. قال يا إمام أهذه وهذه سواء؟ وخبرك أنت هنا ضرب الأمثال، أهذه يعني الخنصر القطع زي الإبهام، أهذه وهذه سواء؟ طب ده ضرب الأمثال في وجود النص. نفس الكلام بالتمام والكمال، ضرب الأمثال مع ثبوت النصوص. ومن أجل هذا حينما نقرر ونقول يا أخواني خذوا بالكم، يؤصل لمذاهب الاعتزال والخوارج والإرجاء في مصرنا بيستهجن القوم الكلام، هو يضرب الأمثال. فلما أكثر ابن عباس الكلام مع أبي هريرة أنا أتوضأ من كذا أنا أتوضأ من كذا، أبو هريرة بقى لابد أن يأتي بكلام فصل، فملأ كفه حصى وقال أشهد عدد الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. ما عادش ينفع خلاص، ما عادش ينفع تتكلم بالمثل، هذا الذي يحدث ضرب الأمثال. تم ائتيه الزاد تم الجزء خلاص، هاتها بقى من اخرها لازمتها ايه الصلاه؟ ما طالما دخلنا في ضرب الامثال ولازمتها ايه نروح الحج ونصرف مال وعد بقى، واخد بالك؟ يبقى ضرب الامثال مع النصوص هو ده مذهب الاعتزال، هو ده مذهب اهل البدعه في كل وقت وفي كل حين، ولكن تغيرت الاسماء فقط. يقول ابن القيم تاني ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد لهم صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغون غير الانقياد لهم صلى الله عليه وسلم، والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة. لذلك مثلا أنت ممكن كذا ربنا يسعدك وموعظة بعنوان التسليم للنصوص علامة ثقة القلب بربه، وتجيب أمثلة وتسمع القوم، ودايما ايتي بأمثلة الكل أمامك مسلم به مسلم به، وبعد ذلك انقله منها إلى الواقع تقيم عليه الحجة. أنتوا معايا؟ ايتي بأمثلة هو متفق معك فيه، قل له رجل توضأ وأحسن الوضوء، معانا علي؟ توضأ وأحسن الوضوء وبعد أن خرج من مكان الوضوء خرج منه ريح، ما الحكم الشرعي؟ يقول لك اتوضأ ثاني. قل له جميل أحسنت، وتقوم انت إلى إيه؟ تجيب له الدليل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كويس؟ تقوم تتناقش معه، قل له إيه معنى الريح؟ تفسير العلم إيه؟ عبارة عن غازات موجودة في الجوف نتجت من الطعام خرجت من فتحة الدبر، صح؟ مش هو ده الريح يا شيخ محمد؟ تقول له جميل متفقين متفقين، قل له ده غلط. رجع الرجل يتوضى ثاني، معاه إبراهيم يتوضى ثاني، وهو بعد ما خرج من الوضوء تجشى، معاه يا شيخ أحمد؟ إيه تجشى عش يعني خرج منه ريح بس منين؟ من الفم. ما التفسير العلمي للجشاء؟ نفس الطريقة بالضبط، حصل شيء من التفاعلات جوه في المعدة، الريح ده بدأ ينزل لتحت، قال لها اطلع فوق اقرب شوية، طلع على فوق، خرج من الفم. قل له يتوضأ، يقول لك لا. قل له ما الفرق معي؟ ما بل الواقع المشاهد، ممكن تجد الجشاء يعني أنفن ريحا من الريح، صح؟ يبقى ليه؟ هتجد الراجل سلم لك، أنك أنا مسلم، عاوز إيه؟ قول له خلاص ما تروحش الانتخابات، تقول لك حاضر، خلاص أخذت عليك عوز، أنت معانا مشايخ؟ ها؟ خلاص طالما معانا دي بقى، لحظة واحدة، طول بالك، استنى. طالما يا شيخ محمد، ما أنا عاوز أوصلك المعلومة، إيه هي؟ احنا وقتنا ثمين وغالي، طالما وجدت الرجل يجادل يحرم عليك الجلوس
صلح.
عليه الصلاه والسلام.
الصبح 9:30 في المصلى المدرسي،
راس
الاخوان دي قعد وراي وامن، انا طبعا محذره، قلت له العلماء محذرين الجلوس معاك واشد التحذير.
ايوه
صوته مره واثنين، يقول لي ده اسعد معدي ربعي، قلت له يا عم ما اعرفش حاجه في القران. المهم النهارده ايه عشان يوقفوش لي، انا مالي في شويه درجات عمال سنه، لقيته بيقول ايه الشيخ محمد المصبور فيه هلالات ولا سمحته، وبيقول يجوز نجيب كارت من ايه ايران، هو عاوز يسمع بس انا مديله الطرشه شويه. بيلاقي واحد ورايا لا قلت له ده الكارت لا يجوز وده مفتاح صراحه، فقال لي ده سلفي، قلت له ما تحزن رفع الحزام لا يجوز روح تتعامل مع، قال لك الرسول اتعامل مع اليهود، قلت له نتعامل مع اليهود لكن مع الشعله. المهم انتم شغالوا الهاتف بقى على ايه؟ المجد الشيخ بتاع الشيخ رسلان صاحب المصلى.
اولا من سميته وقلت له انه مبتدع وقال لك سلفي، ما كان سلفيا قط. لا ما كان سلفيا قط، ولما اسمعته كلام الشيخ المبارك رسلان اجزل الله له المثوبه ذكرتني بقوله تعالى واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يفشلون. جزاك الله خير يا شيخ محمد، انتم معايا اخواننا في اللي انا عاوز اقرره لكم، لان من فقه الرجل حينما يتكلم أن يخاطب القوم بما تدركه عقولهم. إحنا هدفنا كله إيه؟ خليك معايا يا شيخ صلاح. إحنا هدفنا كله إيه يا إخواننا؟ هدفنا كله إيه؟ إحنا ندعو إلى تحزب أو إلى جماعة يا شيخ أحمد؟ أبداً. كل هدفنا إيه؟ إن إحنا بنعرض الإسلام كما تعلمناه للناس. بس ما نريد منهم أكثر من ذلك، حاضر. يعني نقول له يا أخي الفاضل أهو. الإسلام التسليم للنصوص، وإن لم تدرك العلة سلم، بعد ذلك تيجي تحضر معانا تصلي معانا أسعدتنا، تصلي في جماعة المسلمين في مكان آخر أسعدتنا. أما أننا ندعوك إلى حزبية أو إلى جماعة بعينها أو إلى أن لا تسمع إلا غيرنا، ما قلنا هذا ولم نقولها بحال من الأحوال، ولكن الذي أريد أن يرسخ في قلوبكم مسألة التسليم للنصوص الشرعية والانقياد لها، هو ده كما قال الطحاوي ولا يثبت إسلام الرجل إلا على ظهر إيه؟ قنطرة التسليم والاستسلام. فضل يا شيخ. جزاك الله خير. ما شاء الله. خذ الفلوس.
انا هو ده واحد من عمل الشعب مش متعلم خالص، فانا اتكلم معه.
لا يا اخي الفاضل، لا تتكلم معهم فقط. كيف انا بتكلم في ايه يا شيخ؟ الله يبارك لك. اصل الموضوع ده له خلفيه لازم نعرفها، ان الناس في مصر على مدار من ساعه ما بدات ما اطلقوا عليها الصحوه في 75، الناس لما جوهم يعلموا الناس ما علمهمش صح، لم يعلموا القوم ويربوهم على تعظيم النص ما حصلتش، مع ابدا. فالناس لما تعلموا تعلموا غلط، تعلم تعظيم الشخص. فاذا انت قلت له هذا الكلام ده هو كده محترم اللي رد عليك الرد ده. تبعضهم على المنبر قال من سب فلان على هذا الذي سميته او طعن فيه فليغتسل وينطق بالشهادتين على المنبر، ومن امام يقال عنه امام خطيب. فده مفقود. احنا بقى نريد ان نبدا معه بخطوات قبل ذلك، علشان كده لعلكم تذكرون قلت لكم يا اخواني وانت تعظ وتدرس وتنصح الناس اريد ان يكون هناك قاسم مشترك في كل كلامك، ما هو؟ تعظيم النص الشرعي. تعظيم النص الشرعي. ساعه ما سمعنا وانت بتتكلم عن الحيض والنفاس فهمت منك انت عاوز تعظم النص الشرعي. فجأة سمعت لك درس تاني بتتكلم عن الصفات، تعظيم النص الشرعي. فجأة رحت تتكلم عن البيع والشراء والمواريث، تعظيم النص الشرعي. شعرت منك هذا في ثلال حديثي، ده اللي احنا عاوزين نوصله للناس. بحيث إذا لما من علمهم على تعظيم النص الشرعي ثم مات أو تركهم لم يحدث عندهم فجوة. ليه؟ ده أنا معلمكم تعظيم النص الشرعي. النص الشرعي ده جه مني ماشي، جه من عبد مجدع الاطراف مش فارقه معانا حاجه. واضح يا اخي الفاضل؟ هو ده. اما ان لذلك كثير من اهل العلم الاكابر ما سموا كثيرا من المبتدع باسمائه. لما؟ لن يستوعب القبر، لن يستوعب القبر. لذلك ذكرت لكم مره لما الحرب المفتعله بين حسن نصر الله، ونقول اسمه من باب الاخبار وليس من باب الاقرار، بينه وبين إسرائيل الدنيا هاجت، والإخوان يومها هللوا سقفوا زغرتهم. عندها ما استطعنا أن نبين للناس الحقيقة. لما لم يستوعبوا؟ أغلقت آذانهم ما يستوعبوا، ولكن أمهلنا حتى انقضى الأمر والهجة خلصت وانكشفت الحقائق ونرى الإخوان يسمعوا الله. لما لم تتكلم؟ قلنا لهم ساعتها لو تكلمنا معكم لرجمتمونا بالخدعة. أو سؤال حاجة شيء عشان نكمل
درس. لما أتي له بأقوال الإخوة مثلا عاملين أسئلة بتروح لابن حسان بيجاوب عليها بطريقة، والشيخ الألباني بقى وبيرد له نفس السؤال وبيجاوب عليها بنفس الطريقة، مثلا عن أسامة بن لادن وأيا كان أو التظاهرات أو الحاجات دي، لما أتي له بهذه الكلمة يعني ما أتيش له بالخطب أو
ألم يأتيك خبر رجلا كبيرا من المؤسسة الرسمية في مصر لما تكلم في مسألة فقهية عملية وخالف الإجماع فرد عليه رد وقال له إن الشيخ ابن باز قال غير ذلك، قال لا ابن باز ولا ابن غراب. ألم يأتيك خبر هذا؟ واخد بالك؟ لا ابن باز ولا ابن غراب. فكثير من القوم إذا ذكرت له الألباني يقول لك هو ده اسم إنسان ولا اسم جماد؟ ما يعرفش. أما إذا ذكرت له هذا الذي سميت عنده علم ما أنا أقول لك هذا جاهل لا يستوعب. فاربأ بنفسك وظن بوقتك عنه، أنت أعلى قدرا من ذلك. أنتوا معايا يا أخوانا؟ حاضر يا أحمد. أنتوا معايا يا شيخ في اللي احنا عاوزين نقرره واللي الشيخ صالح قرره في هذه المسألة؟ طيب نكمل كده بسرعة. يقول الإمام ابن القيم تاني وليسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم اللي هم مين؟ السلف الطيب. بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان. أعيد كلام ابن القيم تاني. وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان. يقول الشيخ صالح: فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها، فإذا اختلفت أنت وأناس على شيء فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنتقل منها أيضا مرجعية في التلقي. والأمة كما قلنا لا يمكن أن يصلح لها إلا أن تتلقى من الحق المطلق والبرهان المطلق الذي هو البرهان الديني الذي هو الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما صح فيهما وما روي فيهما وجب اعتقاده والعمل به، وما اشتبه على الفرد لأنه ليس في الشريعة مشتبه مطلقا كما سيأتي في المسائل وجب التسليم، وجب عليه التسليم. نقف عند هذه المسألة واللي احنا قررناها أمر مهم جدا، أرجو أسعدكم الله بطاعته أن تراجعوه وتستظهروه إن أمكن ذلك. جزاكم الله خيرا في دقائق ونستأنف دروسنا.